المحذوف النواهي في النواهي أيضا كالأوامر. هناك أبحاث لفظية أي في تشخيص مداليل ودلالات النهي وصيغة النهي. هناك أيضا أبحاث استلزامية عقلية كما كان في الأمر أيضا أبحاث من هذا القبيل، قبيل في البحث الأوامر، البحث عن مقدمة الواجب، التزام الأمر بالشيء للنهي عن مقدمة لوجوب مقدمته أو للنهي عن ضده ونحو ذلك. هنا أيضا يوجد في النواهي أبحاث من هذا القبيل كبحث اجتماع الأمر والنهي أو بحث اقتضاء الأمر الناهي للفساد ونحو ذلك. أما البحث الأول وهو البحث عن الدلالات اللفظية للأمر للناهي، فهنا جهات من البحث. الجهة الأولى المدلول اللغوي لصيغة الناهي ولمادة الناهي. قدماء الأصوليون أصوليين إلى زمان صاحب الكفاية، إلى نفس صاحب الكفاية، ذكر صاحب الكفاية أيضا أن الناهي كالآمر يدل على الطلب بهيئته، مثلا إنشاء الطلب وهات الآمر. الآمر يدل على طلب الفعل، والناهي يدل على طلب الترك، ترك الفعل. هذا هو القول القديم. في قبال هذا ذهب مشهور المتأخرين عن صاحب الكفاية المعلقين على الكفاية إلى أن الأمر والناهي صيغة الأمر وصيغة الناهي، كذلك مادة الأمر ومادة الناهي مختلفان، ليس يدلان على شيء واحد، غاية الأمر الاختلاف بينهما في المتعلق، وأن الأمر طلب الفعل والنهي طلب الترك، بل لكل منهما مدلول طلب الفعل والنهي طلب الترك، بل لكل منهما مدلول تصوري مباين عن الآخر، وكذلك مدلول تصديقي مخالف عن مغاير للآخر. الأمر يدل على مثلا طلب الفعل أو نسبة طلبية الإرسالية، والناهي يدل على المنع عن الفعل، منع عن الطبيعة والزجر عنها. هذا قول ثاني ذهب إليه مشهور المتأخرين. وقول ثالث اختاره بعض الأعلام قدس الله أسرارهم، أن الناهي يدل على اعتبار الحرمان عن الفعل والممنوعية مثلا عن الفعل على ذمة المكلف. الناهي يبرز هذا المعنى، يبرز هذا الاعتبار النفساني الذي هو المانع والمحرومية عن الفعل والممنوعية على ذمة المكلف، بخلاف الأمر الذي يبرز به اعتبار الفعل على ذمة المكلف. المسلك الثالث أو المعنى القول الثالث يقبل ما يذكره القول الثاني والمشهور من الاختلاف بين الأمر والناهي في المدلول، لكن يختلف معه في أنه يجعل المدلول عبارة عن هذا الاعتبار، الأمر الاعتباري الذي هو اعتبار مباين مع اعتبار الأمر. هذه أقوال ثلاثة في هذه الدين مع اعتبار الأمر، هذه أقوال ثلاثة في هذه المسألة. والصحيح من هذه الأقوال إنما هو القول الوسط المشهور. الآن نبدأ بتحديد أو بملاحظة على كل قول وشرحه. أما القول الأول الذي اختاره صاحب الكفاية وهو أنه النهي يدل على طلب التارك، هذا القول أشكل عليه المشهور بإشكالين. إشكال قالوا أنه إشكال نقضي، حاصله النقد بعض الواجبات التي يكون فيها طلب الترك، مع أنها لا تكون من المحرمات بل تكون من الواجبات، نظير الصوم، فإن الصوم المطلوب والواجب فيه إنما هو ترك الأكل والشرب والمفطرات، ففيها طلب الترك، مع أنه لا إشكال أن تكليف في باب الصوم وجوب أو طلبي أمر وليس نهيا، ليس من المحرمات. فلو كان طلب الترك نهيا لكان الصوم نهيا، هذا نقض. وجواب آخر أو إشكال آخر أيضا ذكروه حكم الوجدان، أن الوجدان يقضي بأنه في باب النهي لا يكون هناك الملحوظ ليس هو طلب الترك وإنما الزجر والمنع عن الفعل. وبعضهم أضاف إشكالا آخر مبنيا على أن المراد بالترك هو العدم أو إعدام الفاعل، عدم الفاعل، لأن العدم ليس بشيء، فإذا لم يكن شيئا فكيف يتعلق به بعث أو زجر أو طلب أو إرادة ونحو ذلك. العدم ليس بشيء، ليس قابلا لأن يحمل عليه شيء. هذه خلاصة الإشكالات التي أوردت على هذا القول الأول، المقالة التي كانت هي مقالة القدماء من الأصوليين، ولعله أيضا ظاهر صاحب الكفاية حيث أنه ذكره بعنوان إرسال المسلمات. هذه الإشكالات الثلاثة باستثناء الإشكال الثالث الذي الإيراد الثاني الذي هو إيراد مطلب وجداني صحيح، الإيراد الأول والثالث قابلان للدفع. أما الإيراد الأول وهو الناقض بالصوم فجوابه واضح، جوابه أن الصوم حتى إذا قلنا أن واقعه يرجع إلى ترك المفطرات لا الكف عنها، لكن على كل حال عنوان الصوم عنوان وجودي ينتزع من مجموعة مثلا تروكات وأعدام مأخوذة بنحو المجموعية مع القصد والنية، بحيث بالنتيجة يكون هناك مفهوم وجودي ينتزع من مجموع تلك الأعدام فيكون فعلا وجوديا لا محالة، وهناك طلب لهذا الفعل الوجودي وهو الصوم، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. كون أمر عدمي دخيلا ولو بضمائم أخرى وجودية في انتزاع مفهوم وجودي، هذا لا يجعل حينئذ الأمر بذاك العنوان وطلب ذاك العنوان طلبا للترك بحسب الحقيقة، فإن الميزان في كون متعلق الطلب هل هو الترك أو الفعل ملاحظة ما يتعلق به الطلب، والمفروض أنه تعلق بهذا العنوان الوجودي الذي هو الصوم. الصوم عنوان وجودي، وإن كان انتزاعه من مجموعة أمور بعضها أعدام مثلا أو تروك. إذن فهذا النقد غير وارد على أصحاب هذا المسلك، فالأمر بالصوم فطلب الصوم أمر، لأن الصوم عنوان وجودي وفعل من الأفعال وليس عدميا. نعم عدم المفطرات محقق لهذا العنوان الوجودي مع ضم أمور أخرى وجودية كمية وقصد الصوم ومجموعية ونحو ذلك من الأمور الأخرى. إذن فهذا النقد غير وارد. والإشكال الثالث أيضا واضح الدفع، وهو أن العدم ليس بشيء، هذا كلام صحيح. العدم الحقيقي بالحمل الشايع يعني ما ليس، العدم العيني واقع العدم ليس بشيء، لكن هذا لا يعني أنه لا، أن لا يعقل أن يتعلق الطلب بإعدام طبيعتين، فإن هذا أي مانع فيه، لأن الطلب في عالم الطلب يتعلق بالعناوين ولا يتعلق بالواقع، لكن من خلال فنائها وحكايتها. ومفهوم العدم مفهوم كما مفهوم الوجود، فهو وجود في الذهن يتعلق به الطلب والحب والبغض ونحو ذلك من الأمور، الإرادة التشريعية يتعلق بها حينئذ. نعم العدم إذا أريد أنه لا يكون فيه مصلحة مثلا، لا يمكن أن يكون علة لمصلحة، وإنما هناك مثلا مفسدة في الفعل أو مصلحة تفوت بهذا الفعل، هذا أمر معقول في عالم، لأن المصلحة أمر تكويني في عالم الواقع والخارج، فلا بد أن يكون علتها أيضا أمرا وجوديا لا أمرا عدميا محضا، فإن العدم يستحيل أن يكون علة، إلا أن هذا ليس قيام الحق، قيام الحق إنما هو ما ينشئه، وما فإذا أنشأ طلبا للترك فعلين لعدم فعلين بأي ملاك من الملاكات في عالم الإنشاء، أو تعلقت إرادته بأن يترك المكلف فعلا منه، وحينئذ يكون تعلق الإرادة بالعدم فضلا عن الإنشاء، أي بمفهوم العدم بما هو حاكم عن واقع أمر معقولا ممكنا. لا يلزم أن يكون العدم الحقيقي الذي ليس بشيء ولا يمكن أن يكون محمولا أو محمولا عليه، يقع محمولا عليه مثلا أو متعلقا لشيء. وهذه الإشكالات العقلية أيضا ناشئة من الخلط بين هذه المقامات، فهذا الإشكال أيضا غير وارد. المهم الإشكال الثاني، وهو أنه حكم الوجدان، هذا كلام صحيح، وهو أنه الوجدان يقضي، الوجدان العرفي واللغوي يقضي بأنه في باب النواهي، حينما يقول المتكلم مثلا لا تفعل، لا تأكل، لا تشرب الخمر، هنا المتبادر اللغوي من مثل هذه الصيغة، صيغة النهي، ليس هو طلب الترك، فرق بين لا تشرب وبين اترك شرب الخمر، وقال اترك شرب الخمر هذا طلب الترك، وقال لا تشرب الخمر، وإن كان بينهما تلازم في الخارج، لكن بينهما من حيث المفهوم تباين، لكن مفهومه طلب الترك حينما يقول اترك شرب الخمر وشرب الدخان، بينما لا تشرب الخمر مفهوم لغوي آخر. الوجدان يقضي بذلك، بل يمكن أن نقيم عليه بعض المنبهات، فإن الأمور اللغوية ليست أمور برهانية لكي يقام عليه البراهين، لهذا احنا نسمي ما يكون دليلا على صحة دلالة نسميه بالمنبهات عادة في مثل هذه الموارد. هناك بعض المنبهات التي يمكن صياغتها وتشكل برهانا مناسبا لباب الدلالات اللغوية، والتي تختلف عن البراهين بمعناها الحقيقي في الفلسفة والحكمة، وسوف يأتي. إلا أنه هنا يوجد كلام أيضا لبعض من حاول أن ينتصر لصاحب الكفاية، وأنه ما قاله صاحب الكفاية من أن الناهك الآمر، إنما فرقه عن الآمر أن الآمر طلب للفعل والناهي طلب للترك. هذا الكلام صحيح، بل عليه برهان، وقد ادعى عليه برهان بلحاظ المنشأ ومرحلة الإنشاء. ما هو المنشأ المولوي؟ ما ينشئه المولى في موارد الأمر لا بد وأن يكون طلب الترك بالطبيعة، كما هو المنشأ في الأمر الذي هو طلب الفعل. وفي الأمر ينشئ المولى طلب فعل الطبيعة، وفي النهي ينشئ المولى طلب ترك الطبيعة. فالأمر الإنشائي المنشأ المولوي أو المنشأ التشريعي بالأمر والنهي لابد أن يكون هكذا. وحاول أن يبرهن على ذلك ويدعي في المقام البرهنة على ذلك هذا البيان، قال بأنه لأنه التكليف أعم من الواجب أو الحرام، إنما يكون بداعي التحريك وإيجاد الداعي والإرادة للمكلف نحو متعلق التكليف. وحينئذ إذا كان التكليف سواء كان إيجابا أو كان تحريما ونهيا، أمرا أو نهيا، بداعي إيجاد الداعي والإرادة في نفس المكلف، حينئذ في طرف الفعل واضح إيجاد الإرادة نحو الفعل، في طرف النهي والحرام والحرمة لابد أن يكون إيجاد الإرادة نحو ترك الفعل. فإن ما تتعلق به إرادة المكلف في طرف المحرمات إنما هو ترك الفعل، وما يمكن أن يكون هو الغرض التشريعي والإنشائي للمولى إنما هو إيجاد هذا الداعي في طرف المحرمات، إيجاد الداعي لأن يترك الفعل، أي إيجاد إرادة أن يترك الفعل، إيجاد هذه الإرادة وهذا الداعي في نفس المكلف. والإرادة والداعي لابد أن يتعلق بالترك لا محالة، إذا لم يتعلق الإرادة بالترك سوف لا يتحقق تركه. إذن فالمنشأ لابد أن يكون عبارة عن طلب الترك، وإن كان هذا المنشأ قد يكون يبرزه بلفظ مثلا ظاهره اللغوي الزاجر والمانع عن الفعل، فكأنه يقبل أن الداعي يقبل أن المدلول اللغوي مثلا إنما هو الزجر والمانع، لكن المنشأ بهذا المدلول اللغوي لابد أن يكون ما يقوله صاحب الكفاية، ما يقوله القدماء من أنه المنشأ به إنما هو إيجاد الداعي والإرادة في نفس المكلف نحو التارك. هذا الكلام الذي جعله عبر عنه أن هذا برهان على أن الإرادة لا محالة إما تتعلق بالفعل أو تتعلق بالترك. ففي باب النواهي حيث يطلب الترك إذن فلابد أن يكون هذا هو المنشأ. هذا الكلام أيضا فيه خلط واضح بين أمرين. أولا في هذا الكلام أن ما ذكر من أن التكاليف تجعل بداعي إيجاد الداعي عام من الواجبات والمحرمات، هذا داعي إيجاد الداعي، هذا الداعي بحسب الحقيقة هو الغرض التكويني من التكاليف لا مدلول التكليف، مدلول الأمر والنهي حتى التصديقي فضلا عن التصوري. إيجاد الداعي والغرض التكويني من وراء الأوامر والنواهي والتكاليف. صحيح حينما يسأل أن المولى لماذا يأمر، لماذا ينهى، لماذا يوجب، لماذا يحرم، يقال غرضه أن يحقق الداعي التشريعي فيتحقق في طول الأمر داع تشريعي لا محالة عند العبد نحو الفعل، وداع تشريعي نحو التارك مثلا تحريك مولوي، هذا غرض تكويني من وراء الأمر والنهي والتكاليف والبحث المدلول اللفظي، في المدلول اللفظي، المدلول اللفظي الوضعي التصوري أو التصديقي، المدلول الجدي من وراء الأمر والنهي، والمدلول الجدي ليس المدلول الجدي للأمر فضلا عن النهي، إيجاد الداعي افعال ليس بمعنى إيجاد الداعي، وإن كان يوجد الداعي ما يترتب عليه كغرض كأثر تكويني وغرض ومعلول ونتيجة تكوينية أن يوجد داعي حينئذ للمولى. لو سئل المولى لماذا أمرته يقول لأن يوجد الداعي في نفسه، لا أن إيجاد الداعي مدلول لله تصوري أو تصديقي. هذا أولا، لأنه صار خلط بين المعاضين المقامين. وثانيا أفضل إيجاد الداعي صار هو المدلول الإنشائي للأمر والنهي للتكاليف. من قال بأنه لا بد أن يكون؟ ما هو البرهان؟ لم نفهم برهانا أن المكلف المولى في باب النواهي لا بد أن يوجد له داعي بمعنى إرادة نحو التارك. هذا بأي موجب؟ المولى في الأوامر غرضه ونظره إيجاد الداعي نحو الفعل، أي أن يريد المكلف الفعل فيفعل. في النواهي ليس غرضه أن يريد الترك فيترك، غرضه أن لا يريد الفعل فلا يفعل، سواء كان من جهة أنه يريد الترك أو لا يريد الفعل. يكفي في حصول الغرض التشريعي للمولى أن المكلف لا يريد الفعل فلا يفعله، فإن عدم إرادة الفعل وبالتالي عدم فعله لعدم إرادته، لأن المولى منعه فلا يريده من دون أن يريد تركه، فإن هذا أيضا معقول. لو أن المكلف صدر منه اجتناب الحرام، حصل منه اجتناب الحرام من باب أنه لم يريد فعل الحرام، أيضا يكون ممتثلا، لا يكون امتثال الحرام متوقفا على أن يريد عدم الحرام، يعني يريد ترك الحرام. يكفي في تحقق امتثال الحرام أن لا يريد فعله، سواء حصلت عنده إرادة متعلقة بالترك أو لا لم تحصل له إرادة بالفعل. بل القوانين المقولات الحكمية تقتضي أن عدم المعلول يكون بعدم العلة لا بعلة العدم، فإنهم يقولون يستحيل أن يكون للعدم علة، وإنما عدم العلة عدم المعلول معلول لعدم علته. فإذا كان صدور الفعل معلولا بالإرادة فإنعدامه وانتراكه معلول لعدم إرادة الفعل لا لإرادة العدم. إذا شئنا أن نمشي حسب المباني الفلسفية والمصطلحات التي مشى وجرى عليها المحققون المدققون الفلاسفة، ينبغي أن نقول أصلا هذا الكلام بنفسه خلاف البراهين الحكمية من تعلق الإرادة بالترك، أن هذا مجاز في التعبير، وإلا إرادة الترك يعني عدم إرادة الفعل، لأن إرادة الفعل علة للفعل، وعلة وجود شيئين يكون عدمها هو علة انعدام ذاك الشيء، لا أنه عدم المعلول بحاجة إلى علة وجودية لهذا العدم، فإنه مستحيل. إذن فهذا بنفسه أيضا فيه إشكال من هذه الناحية، مضافا إلى ما ذكرنا في الوجه الأول أن أساسا هذا خلط بين عالمين، عالم المدلول والدلالة للألفاظ، وعالم الأغراض ترتب على التشريعات بعنوان أغراض المشرع أو أغراض الغرض التكويني الذي يترتب على إنشاء الأمر والنهي. إذن فهذا كلام القدماء لابد أن يحمل إما على ضرب من المسامحة منهم أو الخالد أرادوا معنى حقيقة من أن الأمر يدل على طلب الفعل والناهي يدل لفظا أي مدلوله اللفظي طلب الترك ترك الفعل حينئذ هذا خلاف الوجدان بل يمكن حينئذ إثبات هذا الوجدان بصياغة برهانية أو بما سميناه بالمنبه وحاصل هذا المنبه الذي نصوغه هو أنه الناهي لو كان يدل على طلب ترك الفعل وترك حينئذ الفعل لا بد إذا جعلنا مدلول الناهي عبارة عن الزاجر أو بمعنى النسبة الزجرية والنسبة الإرسالية يكون حينئذ هذا شيئا مطابقا مع وجداننا حيث أن الناهي سوف يدل بمادته أي بالفعل المنهي عن قبيل شرب الخام على الطبيعة كما في المادة مادة الأفعال في كل فعلين في فعل أمر أو نهي أو ماض أو مضارع المواد في الأفعال موضوعة للطبيعة اسم الجنس الوضع النوعي قرأته في بحث في أبحاث الجزء الأول هيئة الناهي كهيئة الآم هيئة الآم تدل على النسبة الإرسالية الطلبية هيئة الناهي تدل على النسبة المنعية الزجرية حينئذ لا يكون في المقامين مشكلة يعني يكون الوجدان مطابقا مع هذا وهو أن الناهي كالآمر له مادة صيغة الناهي مادة وهو المبدأ الفعل الذي تعلق به وركبته الهيئة هيئة الناهي وهي تدل على اسم الجنس على الطبيعة ذات الطبيعة ولها هيئة كهيئة الآمر هيئة الآمر إرسال وبعث و نسبة إرسالية بنحو المعنى الحرفي لأن الهيئات معاني حرفية نحو الطبيعة بينما النسبة في طرف الناهي نسبة زجرية منعية عكس ذات ذاك يدفعه كأنه لا يمسكه النسبة الإمساكية النسبة التي هي نقيض النسبة الإرسالية أيضا بنحو النسبة والمعنى الحرفي هذا هو مدلول الهيئة وبتركيب الهيئة مع المادة وطرو هيئة النهي على المادة يكون المادة أحد الأطراف الثلاثة لهذه النسبة فإن النسبة بحاجة إلى أطراف كالنسبة الإرسالية المرسل والمرسل والمرسل نحوه هنا أيضا النسبة المسكية والزجرية والمنعية بحاجة إلى من يمنع ومن يمنع ومن ما يمنع عنه فتتم بالتلفيق بينهما ثم المعنى بلا حاجة إلى إدخال شيء زائد بلا مواجهة مشكلة بخلاف ما إذا قلنا بأن النهي يدل على طلب على الطلب أي النسبة الطلبية مثلا طلب الترك ترك الطبيعة لأنه سوف يدخل هنا مفهوم في عالم الدلالة سوف يدخل مفهوم زائد على مفهومين آخرين وهو الطلب النسبة الطلبية مثلا لأن الهيئة مفادها نسبة والمادة التي هي اسم للجنس طبيعة الشرب مثلا في لا تشرب وهو المفهوم الثالث الزائد الذي سوف يدخل ترك الطبيعة ترك الشرب أو إعدام الشرب هذا الترك والعدم للشيء هنا هذا الترك حينئذ يصبح مفهوما ثالثا على مستوى التحليل اللغوي هذا المفهوم الثالث حينئذ يحتاج إلى دال إما دال مستقل غير الهيئة والمادة وهذا واضح لا يوجد في باب صيغة النهي إلا دالان كما في سائر المركبات من الهيئة والمادة مادة هو اسم الجنس هيئة معنى له لها معنى نسبي حرفي كما تقدم في باب الهيئات التي تعرض على المواد دال ثالث غير موجود غير الهيئة والمادة هنا في لا تفعل كما في افعال ايضا لا يوجد الا هيئتان الا دالان هيئة افعال ومادة الفعل كذلك هنا فدال ثالث لا يوجد. فلا بد أن نقول هذا المفهوم وهو ترك التأويل، مفهوم الترك المضاف إلى الطبيعة أو العدم، مأخوذ في ضمن أحد الدالين الآخرين، إما في مادة الفعل، في مادة فعل الناهي، يعني عندما نقول لا تشرب في شرب، لا تشرب الخمر في شرب الخمر، يكون مأخوذا ترك شرب الخمر، أو يكون في طرف الهيئة مأخوذا هذا الترك، في طرف المادة لا يمكن أن يؤخذ، لأنه لو قيل أن المادة في خصوص مادة شربا شين رابا في خصوص هذه الصيغة، صيغة الناهي بالخصوص، موضوعة لعدم الطبيعة في سائر الأفعال والصيغ والهيئات، موضوعة لوجود الطبيعة أو لنفس الطبيعة، هنا موضوعة لإعدام الطبيعة أو عدم الطبيعة. هذا واضح أصلا أن هذه المادة لها وضع واحد نوعي، ليس للمادة في كل هيئة وضع مستقل، ووضعها في أي وضع المادة في تمام الهيئات التي تعترضها تعرض عليها وضع بوضع واحد لمعنى واحد، وهو عبارة عن ذات الطبيعة، ما لم يؤخذ فيها لا الوجود ولا العدم، حتى الوجود تقدم فيما سبق أنه غير مأخوذ في مدلول الهيئات، فضلا من أن يؤخذ العدم، مفهوم العدم، واقع العدم والوجود خذ يستحيل أخذه، مفهوم الوجود أيضا غير مأخوذ، مفهوم العدم أيضا لا يكون مأخوذ. وإن أريد جعل هذا الطبيعة التي اسم لذات الطبيعة والماهية مجردة عن قيد الوجود والعدم، لا مفهوم الوجود مأخوذ ولا مفهوم العدم ولا واقع الوجود ولا واقع العدم، قد يستحيل أخذ واقعهما كما تقدم في محله، يقال أن هذه المادة في سائر المواد يؤخذ ثانيا في وجود مصادقها في الخارج، وفي خصوص مادة الماء يؤخذ ثانيا في انعدام مصداقها في الخارج، هذا أيضا غير معقول، فإن اسم كل طبيعة تكون فانية وحاكية بالحكاية الفنائية التصورية كما شرحنا مفصلا في الأبحاث السابقة، لها حكاية تصورية لكل مفهوم وفناء تصوري في مصداقه، لا في انعدام مصداقه ونقيض مصداقه، هذا غير معقول. إذن في طرف المادة لا يمكن أن يقال أن مادة شين راء باء في لا تشرب تدل على عدم الشير أو إعدام الشير أو ترك الشير، يبقى يكون هذا الترك مأخوذا في طرف الهيئة، بأن تكون الهيئة هيئة لا تفعل، هذه الهيئة هيئة الناهي، لا الناهية مع مثلا هي تدل على العدم والترك والإعدام، هذا أيضا أمر غير صحيح، وذلك باعتبار ما أيضا تقدم في محله من أن الهيئات لها معاني نسبية، والتارك والعدم معنى اسمي ليس معنى نسبية، التارك والعدم هنا معنى نسبي وليس معنى اسمي، كالوجود، الوجود مفهوم اسمي، العدم أيضا مفهوم اسمي، فأخذه مدلولا يعني جعله جزءا من مدلول الهيئة معناه خروج الهيئة عن طبيعته الحرفية النسبية، وكونه هنا له كونها لها معنى هنا اسمي أيضا، وهذا أيضا غير صحيح في باب الهيئات التي معانيها نسبية محضة وليست معانيها اسمية، على أنه حينئذ لا بد أيضا أن نفتش عن دال ثالث في البين، لأن هذا الترك له أيضا إضافة إلى المادة، ليس عدما محضا بل عدم هذه المادة بالخصوص، عدم الشرب، ترك الشرب بحاجة إلى دال رابع وهو هيئة الإضافة، أن هذا العدم مضاف إلى هذا لا إلى كل شيء. وعلى كل حال فالقول بدلالة صيغة الناهي على مفهوم طلب ترك مادة فيه مثل هذه المشاكل التي لا يمكن الالتزام بشيء منها لأنها خلاف القواعد والنكات المفروغ عن صحتها وثبوتها في باب المواد والهيئات في الأبحاث المتقدمة في بحث الهيئات وفي بحث الجمل التركيبية الناقصة والتامة في مباحث الألفاظ السابقة. إذن هذه المقالة لا يمكن أن تكون مقالة دقيقة لتحديد المعنى اللغوي الدقيق لصيغة الناهي، وإنما الصحيح ما ذهب إليه المشهور من المتأخرين من أن الناهي كالآمر من هذه الناحية، أن فيها مادة وضوء لنفس اسم الجنس المعنى الاسمي وهو شرب الخمر مثلا في لا تشرب الخمر، ولها وهي مشتركة في تمام الهيئات والأفعال، هيئة الناهي، هيئة فعل الناهي، صيغة الناهي موضوعة للمعنى النسبي الحرفي، لكن ليس هو الطلب أو النسبة الطلبية، بل نقيض الطلب، حالة المنع والمسك والزجر، فهي نسبة زجرية ونسبة منعية، يمنع فيه الناهي، يمنع وينهى هذا الممنوع والمكلف عن المتعلق، حسب الحقيقة تدل على النسبة الزجرية، ويتم ما قاله المشهور. إلا أن صاحب المقالة الثالثة أشكل ولم يقبل هذا الكلام أيضا، ولهذا ذهب إلى مقالة ثالثة وهو ما أشرنا إليه. ووجه الإشكال الذي أبرزه هذا، قال بأنه هنا هذا الذي ذكره المشهور لا يمكن قبوله، لا من ناحية أخذ مفهوم الطلب والترك، بل هذا إشكال سجله على الطلب أيضا، على الأمر أيضا، أن هذا المنع والزجر هل يراد منه المنع والزجر التكويني أو التشريعي؟ إذا أريد المنع التكويني كذلك في الطلب هم يقول نفس الكلام، الطلب التكويني أو الطلب التشريعي، إذا أراد المشهور في المقامين في الأوامر والنواهي الطلب والمنع التكويني، فمن الواضح أنه في باب الأوامر والنواهي لا يوجد طلب تكويني ولا نهي تكويني، بدليل أن المكلفين قد يعصون فلا يكون هناك طلب تكويني ولا يكون هناك زاجر ومنع تكويني، يفعلون الفعل ينزجرون هناك أيضا لا يفعلون. إذا أراد المشهور الطلب والمنع التشريعيين فلا الطلب فهنا له كلامان، كلام أن الطلب التشريعي والمنع التشريعي إذا أريد منه الإرادة التشريعية والإرادة التكوينية لا حقيقة له أصلا، وكلام آخر أن الطلب وهو الذي يذكره هنا وهو أن الطلب التشريعي أو النهي الزجر والمنع التشريعي لا يكون مدلولا للناهي بل يكون محققا بالناهي، يعني حينما ينهى نظيم ذكرناه هناك أن هذا أثر تكويني يترتب على الناهي، حينما ينهى إذن يقال هنا تحقق بنفس فعل إنشاء الناهي تحقق منع تشريعي، فالمنع التشريعي متولد من الناهي تكوينا ومترتب على الناهي لا أنه مدلول الناهي، حينما ينهى يقال من تحقق منع تشريعي في طول الناهي، فالمنع التشريعي يتحقق كما أن الطلب التشريعي أيضا كذلك حينما يأمره إذن فقد طلب بمعنى أنه سعى هذا الشيء سعيا تشريعيا لتحقيق هذا الشيء، سعي وطلب تشريعي تحقق في طول الأمر في باب الأوامر، هنا أيضا كذلك، فالزجر والمنع التشريعي وكذلك الطلب والبعث التشريعي إنما يتولد كنتيجة تكوينية مترتبة على إنشاء الأمر والناهي بنفس استعمال اللفظ، لا أنه مدلول لللفظ، وفرقا بين ما يكون مدلولا باللفظ وما يتحقق كنتيجة وفعل في الخارج باستعمال اللفظ، ذاك شيء آخر. هذا أيضا الإشكال، ومن هنا انتهى إلى ذاك البيان أنه إذن المدلول لابد أن يكون شيئا آخر. المدلول لابد أن نفتش عنه. حينئذ اختار بأن المدلول إنما هو إنشاء أمر اعتباري أو إبراز أمر اعتباري الذي هو اعتبار الفعل على ذمة المكلف في الأوامر، واعتبار المكلف محروما ممنوعا عن الفعل في باب النواهي. واستدل على أنه لماذا، لأنه قد يذكر له أنه لماذا تختار في النواهي أنه اعتبار الممنوعية، في النواهي فليكن المعتبر عبارة عن الأمر الاعتباري الذي مدلول النهي عبارة عن اعتبار ترك الفعل في ذمة المكلف، لعل هذا أكثر معقولية ومفهومية عرفا. في الأمر اعتبار نفس الفعل، إيجاد الفعل مثلا أو نفس الفعل في ذمة المكلف، في باب النواهي اعتبار ترك الفعل أو عدم الفعل على ذمة المكلف. لماذا غيرت المعتبر الذي هو المدلول الذي يبرزه الله يبرزه النهي في باب النهي عن طلب الترك إلى ممنوعية الفعل؟ هنا له استدلال خاص في هذه النقطة، هذا التحويل يستدل عليه باستدلال خاص. وحاصل الاستدلال الذي يستدل عليه في هذه المقالة الثالثة صاحبها، وأنه لأن هذا هو المناسب، هكذا يقول، يقول لأن هذا هو المناسب مع ما هو الموجود في باب النواهي، فإنه في باب النواهي خصوصا على مبنى العدلية النواهي تنشأ عن وجود الأوامر، تنشأ عن مصالح في متعلقاتها، والنواهي تنشأ عن مفاسد في متعلقاتها المحرمات. فحينئذ ما يناسب هذا، وحينما يكون هناك مفسدة في المتعلق فالمناسب أن المولى يعتبر ممنوعية هذا الذي فيه المفسدة وهو شرب الخمر مثلا، يعتبر ممنوعيته على ذمة المكلف. هناك يوجد مصلحة ويعتبر نفس ما فيه المصلحة على ذمة المكلف، ففي باب الطلب يجعل ما فيه المصلحة على ذمة. في باب المفسدة خب لا يجعل ما فيه المفسدة، إنما يمنع عما فيه المفسدة. وهذا إذن كلام يجعله كأنه دليلا هنا. وأصل الإشكال مع هذا الاستدلال كلاهما مما لا يمكن قبوله، أما أصل الإشكال الذي استشكال من أن هذا مدلول الأمر مدلول النهي إذا كان، وكذلك الأمر عبارة عن المانع والزاجر، إذا كان المانع والزاجر التشريع تكويني فهو واضح البطلان، وإذا كان المانع والزجر التشريعي فهذا يتحقق بنفس المانع وفي طوله، لا أنه مدلول الله. هذا جوابه أنه المدعى إنما هو التكويني لا التشريعي، التكويني بنحو المدلول التصوري لا التصديقي، فإن وبنحو المعنى الحرفي أيضا لا الإسمي، صيغة لا تفعل وكذلك صيغة افعل قلنا في بحث الأوامر أيضا، هذه الصيغ موضوعة بإزاء معاني تصورية، وهذا مبني على اختلاف مبنائي بين صاحب هذه المقالة والمشهور، فإن المشهور جعلوا مدلول الألفاظ تصورية، المدلول الوضعي مدلول تصوري، بينما هذا العلم اختار في بحث الوضع مسلك التعهد الذي كان ينتهي به إلى أن تكون المدلول اللفظية كلها تصديقية، أي اللفظ يدل على قصد أو اعتبار أو نحو ذلك من الأمور الذي هو أمر تصديقي في نفس المتكلم، والمدلول التصوري دلالة غير ودلالة أنسية، نفيد كثير من الدلالات الأنسية والتداعيات، ليس هو المدلول الوضعي. المدلول الوضعي عبارة عن ذاك الالتزام والتعهد على ما تقدم في بحث الواقع، كأن ذاك أدى به إلى هذه النتائج الغريبة في هذه الموارد. وإلا فجواب ذاك الإشكال أنه بناء على مسلك المشهور الذين هم صاحب هذه المقالة، وهو الصحيح من أن الألفاظ مدلولها الوضعية اللغوية تصورية لا تصديقية، حينئذ الهيئات مدلولها تصورية لكن بنحو المعنى الحرفي لا بنحو المعنى الإسمي، فحينما نقول صيغة الأمر هيئة الأمر يدل على الطلب نقصد النسبة الطلبية والنسبة الإرسالية، لكن النسبة الإرسالية التكوينية، لكن تصوران لا تصديقا، حتى يقال إذن فكيف لا يتحقق إرسال في من لا يكون مطيعا لم يكون عاصيا؟ فإنه ليس المقصود الدلالة على وجود الإرسال في الخارج، وإنما الدلالة على مفهوم الإرسال في الذهن، سواء هذا أدى هذا أو لم يؤده، كأي مفهوم آخر من مفاهيم الإسمية أيضا حينما نتصوره باللفظ. وكذلك في طرف النهي، النهي أيضا يدل على النسبة المنعية والنسبة الإمساكية والزجرية أيضا كمفهوم في الذهن، لا واقع الزجر حتى يقال إذن فالعاصي كيف لم ينزجر. وكذلك مادة النهي ومادة الأمر، أي نون هاء ياء وألف ومين براء، يعني اسمي الأمر والنهي، فإنهما أيضا يدلان بنحو عن الاسم على مفهوم الطلب هناك، مفهوم الزجر والمنع هناك.